بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، قبل أن نبدأ درسنا لهذا اليوم أود أن ننبه الإخوة إلى أن الدروس تتوقف ابتداء من غد إلى يوم 25 من هذا الشهر، نظرا لحصول سفر عندي إن شاء الله تعالى، يعني من اليوم، من بكرة، من غد إلى يوم 25 تتوقف الدروس، ونعود بإذن الله تعالى من تاريخ 25 من هذا الشهر بحول الله وقوته. تفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة: الدرس الثاني، أركان الإسلام. بيان أركان الإسلام الخمسة، وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. وأما شروط لا إله إلا الله.
نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى ببيان أركان الإسلام، والركن هو جانب الشيء الأقوى الذي هو داخل في ماهيته، جانب الشيء الأقوى الذي هو داخل في ماهيته، بحيث إذا انهدم انهدم البناء. ولذلك يعرفه الأصوليون، وهو تعريف له علاقة بالمنطق، هو ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من وجوده الوجود، وما يلزم من عدمه العدم. يعني الركن إذا وجد وجدت الشيء الذي يقوم عليه، وإذا سقط سقط هذا الركن. إذن أركان الشيء جانبه الأقوى، ومنه قول الله تبارك وتعالى حكاية عن لوط عليه السلام: لو كان لي ماذا بكم قوة، أو آوي إلى ركن شديد، ركن قوي يؤويه، وعنده ركن وعنده ملتجأ وعنده من لا تخفى عليه خافية، ولكن يقصد لوط عليه السلام أنه ليس عنده من الناس الذين يعاونونه من يأوي إليهم، لا سيما وأن قومه كلهم قد ارتكسوا في هذا الدار. المهم أن الركن هو جانب الشيء الأقوى، إذا سقط كله سقط جزءه، سقط البناء المقام عليه، ولكن قد يسقط منه شيء ويبقى منه شيء، كما هو الحال في الأعمال التي هي ركن الإيمان، فمنها ما يبطل الإيمان بتركه بالكلية كالشهادتين وترك الصلاة. بالنسبة لترك الصلاة في أصح أقوال أهل العلم، وسيأتي تفصيل القول فيها، وأن تاركها كافر حتى ولو كان تركه لها تهاونا في أصح أقوال أهل العلم، لقوة الأدلة ولما يشبه الإجماع الذي نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وللدلالة على هذه الأركان الخمسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وأول تلك الأركان الشهادتان، إذ لا يصح الإسلام بدون تحققهما، وهما أول واجب على المكلف. فأول ما يجب على المرء أن يفعله وأن يقوله هو النطق بماذا؟ بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. ولو عمل جميع الأعمال من صلاة وزكاة وصوم وحج، بل ولو آمن بجميع الأركان الأخرى ولم يحقق الشهادتين فإنه لا قيمة لعمله، لأن التوحيد هو أساس الدين وركنه الركين ومبناه المتين الذي يقوم عليه. من هنا قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة: إن أول واجب على المكلف هو ماذا؟ ها، هو الشهادتان، النطق بالشهادتين. طبعا النطق بها مع العمل بمقتضاها، مع فهم معناها والعمل بمقتضاها، كما سيأتي تفصيل ذلك في بيان أو في شرح معنى الشهادتين. وقال المتكلمون من جهمية ومعتزلة وأشعرية وما تريدية وسالمية وغيرهم، قال هؤلاء المتكلمون: إن أول واجب على المكلف هو ماذا؟ هو النظر، أو القصد إلى النظر، أو الشك. قال بعضهم: إنه يجب عليك أن تشك أولا ثم توقن ثانيا، تشك في كل شيء. ولذلك لما ألف أحدهم كتابا سماه رحلتي من الشك إلى اليقين، فإنه ما زاد إلا شكا، لأنه رحل من الشك الذي يدعيه هو الشيوعية، ثم ارتكس في أوحال القول بقول أصحاب وحدة الإيش؟ الوجود، والعياذ بالله. فلا يقال إن أول واجب على المكلف هو النظر، يعني يجب عليك أن تتوقف طويلا حتى تسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس ماذا قال لهم؟ قال: انظروا أولا ثم أسلموا. ماذا قال؟ قولوا إيش؟ قولوا لا إله إلا الله، ماذا؟ تفلحوا. وقال تبارك وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال تبارك وتعالى: فاعلم أنه إيش؟ أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال تعالى: قولوا ماذا؟ آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. إذن أول واجب على المكلف هو الشهادتان. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نقلا عن السمناني من الشافعية، وهو يرد على الأشعرية في هذه المسألة في أول واجب على المكلف، قال: يبدو، قال ما معناه؟ يبدو أن هذا القول، يعني القول بأن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، يبدو أن هذا القول من بقايا مذهب الاعتزال عند من؟ عند الأشاعرة، عند الأشاعرة. ولذلك من يقول إن ابن حجر رحمه الله كما تقوله الحدادية إنه أشعري، هذا غير صحيح. ابن حجر رحمه الله عنده بعض تأويلات يسيرة وبعض زلات أرجو الله تبارك وتعالى أن تنغمر في غمار أو في خضم ما قدم من خدمة لماذا؟ للسنة وللإسلام والمسلمين. فهؤلاء الحداديون الذين دعوا إلى إحراق فتح الباري على حد زعمهم أنه أن البخاري لم يشرح حتى الآن، مع أن أهل العلم قالوا لا هجرة ماذا بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، هذا وإن كان لفظ حديث نبوي لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لكن العلماء اقتبسوا منه هذا المعنى لا هجرة بعد الفتح، أي لا شرح بعد فتح الباري، سواء في ذلك فتح الباري لابن رجب الذي لم يكمل رحمه الله أو فتح الباري لابن حجر، والذي استفاد منه أو الذي استفاد فيه حتى من طريقة ابن رجب رحم الله الجميع. إذن يقول هذا من بقايا الاعتزال في المذهب الإيش؟ الأشعري، هكذا يقول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. إذن ليس عندنا في الإسلام شيء اسمه النظر، ولا القصد إلى النظر ولا الشك، وإنما عندنا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى إيش؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها ماذا؟ عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. والكلام على فضل لا إله إلا الله سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، وعلى معناها كذلك. وكم أركان لا إله إلا الله؟ أركان شهادة لا إله إلا الله لها ركنان، نفي وإثبات، نفي وإثبات. لا إله نافيا لجميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، هذان هما ركنا لا إله إلا الله، نفي جميع المعبودات من دون الله وإثبات جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه أركانها، وهو معنى، وقد دلت على تلك الأركان نصوص كثيرة، منها قول النبي، منها قول الله سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم ربي، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها ما هي لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ولا إله إلا الله لها أسماء كثيرة، فمنها كلمة الإخلاص، كلمة الإخلاص، قال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومنها أنها العروة الوثقى، قال الله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومنها التوحيد أو كلمة التوحيد، لذلك فإن التلبية هي معنى لا إله إلا الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا إله لا شريك لك. قالت عائشة رضي قال جابر رضي الله عنه في حديث حجة الوداع، قال فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ ها؟ بالتوحيد. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. ولها معاني كثيرة غير هذه المعاني الثلاثة التي ذكرناها، ومن أراد التوسع فيها فليرجع إلى كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو كتاب ماذا؟ كلمة الإخلاص أو حول هذا العنوان، وهي لا إله إلا الله. فقد ذكر معاني كثيرة لا يتسع الوقت للتعرض لها. وأما فضلها فهو كثير ولا يمكن حصره. منها تثقيل الموازين الناطقين بها مخلصين لوجه الله سبحانه وتعالى عاملين بمقتضاها، تدل لذلك أحاديث كثيرة. منها عندما قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال له قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال يعني يقول لا إله إلا الله، قال لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة وعامرهن غيري ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن ماذا؟ لا إله إلا الله. وقال من حديث أبي مالك الأشعري ولا إله إلا الله تملأ ماذا؟ تملأ الميزان. ولا إله إلا الله تملأ الميزان. وحديث صاحب البطاقة الذي ينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، فيسأل وتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا. ثم يقال أتذكر حسن لك شيئا؟ أتذكر حسنة؟ فيبهت الرجل فيقال بلى إن لك عندنا حسنة، فيؤتى بكتابة بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، فيبهت ويقول يا ربي أين هذه البطاقة من تلك الإيش السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم شيئا، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فيدخل الجنة. لذلك فإن توحيد الناس ليس على درجة واحدة، فمنهم من إيمانه بلا إله إلا الله وإخلاصه لله تبارك وتعالى بها يعدل كل شيء، ويضعف ذلك بحسب ضعف إيمانه. ومن فضائلها أن من وفق لتكون آخر كلامه دخل الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن فضائلها أيضا أنها خير ما قال الأنبياء والمرسلون وكذا أتباعهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومنها أن من قالها تضاعف له الحسنات وترفع له الدرجات وتحط عنه السيئات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله 100 مرة كان كعدل 10 رقاب، ورفعت له أو حطت عنه، رفعت له 100 درجة وحطت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزة من الشيطان في يومه ذلك، ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا شخص عمل مثل ما عمل. ومنها أن تكون حرزا له من الشيطان كما سمعنا في هذا الحديث. لذلك ينبغي المسلم أن يلهج بها في كل وقت، ليس على طريقة بعض المبتدعة الذين يحولون النطق بها إلى أغاني وأهازيج، يطبلون ويزمرون معها ويتخذونها أغنية جماعية يرددونها على حد كلامهم 1000 مرة، فهذا العمل بدعة، وإن كانوا لا يقولون غير لا إله إلا الله ولا يثابون على ذلك، لأن القول وإن كان صحيحا غير أن هيئته غير صحيحة، فلا ينظر إلى ما يقوله هؤلاء أو يرددونه من الذكر الجماعي المبتدع. ومن فضائلها مشروعية ذكرها دبر كل صلاة، كما جاء ذلك في الأدعية أو في الأذكار الواردة بعد الصلوات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن ذلك أنها أحد الكلمات التي هي غراس الجنة، بل هي أساس ذلك الغراس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة، طيبة التربة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومنها أنها خير مما طلعت عليه الشمس مع هذه الكلمات الثلاث الأخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذه بعض فضائلها التي تدل عليها الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها أنها محور دعوة الرسل جميعا، فهي أساس دعوتهم كلهم. كل من الأنبياء يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومن فضائلها أنها ذكرت في القرآن أكثر من 30 مرة، إما بنطق الكلمة لا إله إلا الله نفسها أو بذكر ما يدل على معناها. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقوله تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. قوله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقوله تبارك وتعالى: لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقوله في ذم الكفار: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال تبارك وتعالى عن نبيه يونس عليه السلام في دعائه المعروف: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال تبارك وتعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والآيات كثيرة في بيان معنى هذه الكلمة العظيمة، فينبغي أن نتأملها وأن نقف عندها طويلا، وأن يرددها المسلم دائما لعلها تكون خاتمة كلامه قبل لقائه لربه، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. جعلني الله وإياكم من أولئك. فينبغي لنا أن نهتم بها وبمعناها وبفضلها وبالعناية بالحذر مما يناقضها أو ينافيها من الشرك والرياء والسمعة والترك على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله في شروط لا إله إلا الله. هذا وأستميحكم عذرا اليوم في اختصار الدرس إلى دروس قادمة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، قبل أن نبدأ درسنا لهذا اليوم أود أن ننبه الإخوة إلى أن الدروس تتوقف ابتداء من غد إلى يوم 25 من هذا الشهر، نظرا لحصول سفر عندي إن شاء الله تعالى. يعني من اليوم، من بكرة، من غد إلى يوم 25 تتوقف الدروس، ونعود بإذن الله تعالى من تاريخ 25 من هذا الشهر بحول الله وقوته. تفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة، الدرس الثاني: أركان الإسلام. بيان أركان الإسلام الخمسة، وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. وأما شروط لا إله إلا الله.
نعم. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى ببيان أركان الإسلام، والركن هو جانب الشيء الأقوى الذي هو داخل في ماهيته، جانب الشيء الأقوى الذي هو داخل في ماهيته، بحيث إذا انهدم انهدم البناء. ولذلك يعرفه الأصوليون، وهو تعريف له علاقة بالمنطق، هو ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من وجوده الوجود، وما يلزم من عدمه العدم. يعني الركن إذا وجد وجدت الشيء الذي يقوم عليه، وإذا سقط سقط هذا الركن. إذن أركان الشيء جانبه الأقوى، ومنه قول الله تبارك وتعالى حكاية عن لوط عليه السلام: لو كان لي ماذا بكم قوة، أو آوي إلى ركن شديد، ركن قوي يؤويه، وعنده ركن وعنده ملتجأ وعنده من لا تخفى عليه خافية، ولكن يقصد لوط عليه السلام أنه ليس عنده من الناس الذين يعاونونه من يأوي إليهم، لا سيما وأن قومه كلهم قد ارتكسوا في هذا الداء. المهم أن الركن هو جانب الشيء الأقوى، إذا سقط كله سقط جزءه، سقط البناء المقام عليه، ولكن قد يسقط منه شيء ويبقى منه شيء، كما هو الحال في الأعمال التي هي ركن الإيمان، فمنها ما يبطل الإيمان بتركه بالكلية كالشهادتين وترك الصلاة، بالنسبة لترك الصلاة في أصح أقوال أهل العلم، وسيأتي تفصيل القول فيها، وأن تاركها كافر حتى ولو كان تركه لها تهاونا في أصح أقوال أهل العلم، لقوة الأدلة ولما يشبه الإجماع الذي نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وللدلالة على هذه الأركان الخمسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وأول تلك الأركان الشهادتان، إذ لا يصح الإسلام بدون تحققهما، وهما أول واجب على المكلف. فأول ما يجب على المرء أن يفعله وأن يقوله هو النطق بماذا؟ بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. ولو عمل جميع الأعمال من صلاة وزكاة وصوم وحج، بل ولو آمن بجميع الأركان الأخرى ولم يحقق الشهادتين فإنه لا قيمة لعمله، لأن التوحيد هو أساس الدين وركنه الركين ومبناه المتين الذي يقوم عليه. من هنا قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة: إن أول واجب على المكلف هو ماذا؟ هو الشهادتان، النطق بالشهادتين. طبعا النطق بها مع العمل بمقتضاها، مع فهم معناها والعمل بمقتضاها، كما سيأتي تفصيل ذلك في بيان أو في شرح معنى الشهادتين. وقال المتكلمون من جهمية ومعتزلة وأشعرية وما تريدية وسالمية وغيرهم، قال هؤلاء المتكلمون: إن أول واجب على المكلف هو ماذا؟ هو النظر، أو القصد إلى النظر، أو الشك. قال بعضهم: إنه يجب عليك أن تشك أولا ثم توقن ثانيا، تشك في كل شيء. ولذلك لما ألف أحدهم كتابا سماه رحلتي من الشك إلى اليقين، فإنه ما زاد إلا شكا، لأنه رحل من الشك الذي يدعيه هو الشيوعية، ثم ارتكس في أوحال القول بقول أصحاب وحدة الإيش؟ الوجود، والعياذ بالله. فلا يقال إن أول واجب على المكلف هو النظر، يعني يجب عليك أن تتوقف طويلا حتى تسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس ماذا قال لهم؟ قال: انظروا أولا ثم أسلموا. ماذا قال؟ قولوا إيش؟ قولوا لا إله إلا الله ماذا؟ تفلحوا. وقال تبارك وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال تبارك وتعالى: فاعلم أنه إيش؟ أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال تعالى قولوا ماذا؟ آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. إذن أول واجب على المكلف هو الشهادتان. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نقلا عن السمناني من الشافعية وهو يرد على الأشعرية في هذه المسألة في أول واجب على المكلف، قال يبدو، قال ما معناه؟ يبدو أن هذا القول يعني القول بأن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، يبدو أن هذا القول من بقايا مذهب الاعتزال عند من؟ عند الأشاعرة. عند الأشاعرة. ولذلك من يقول إن ابن حجر رحمه الله كما تقوله الحدادية إنه أشعري هذا غير صحيح. ابن حجر رحمه الله عنده بعض تأويلات يسيرة وبعض زلات أرجو الله تبارك وتعالى أن تنغمر في غمار أو في خضم ما قدم من خدمة لماذا؟ للسنة وللإسلام والمسلمين. فهؤلاء الحداديون الذين دعوا إلى إحراق فتح الباري على حد زعمهم أن البخاري لم يشرح حتى الآن، مع أن أهل العلم قالوا لا هجرة ماذا؟ بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. هذا وإن كان لفظ حديث نبوي لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لكن العلماء اقتبسوا منه هذا المعنى لا هجرة بعد الفتح أي لا شرح بعد فتح الباري، سواء في ذلك فتح الباري لابن رجب الذي لم يكمل رحمه الله أو فتح الباري لابن حجر، والذي استفاد منه أو الذي استفاد فيه حتى من طريقة ابن رجب رحم الله الجميع. إذن يقول هذا من بقايا الاعتزال في المذهب ليش؟ الأشعري، هكذا يقول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. إذن ليس عندنا في الإسلام شيء اسمه النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، وإنما عندنا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى إيش؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها ماذا؟ عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. والكلام على فضل لا إله إلا الله سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى وعلى معناها كذلك. وكم أركان لا إله إلا الله؟ أركان شهادة لا إله إلا الله لها ركنان، نفي وإثبات، نفي وإثبات. لا إله نافيا لجميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. هذان هما ركنا لا إله إلا الله، نفي جميع المعبودات من دون الله وإثبات جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه أركانها، وهو معنى وقد دلت على تلك الأركان نصوص كثيرة، منها قول النبي، منها قول الله سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها ما هي؟ لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ولا إله إلا الله لها أسماء كثيرة، فمنها كلمة الإخلاص، كلمة الإخلاص. قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومنها أنها العروة الوثقى، العروة الوثقى. قال الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومنها التوحيد أو كلمة التوحيد. لذلك فإن التلبية هي معنى لا إله إلا الله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا إله لا شريك لك. قالت عائشة رضي، قال جابر رضي الله عنه في حديث حجة الوداع، قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ ها؟ بالتوحيد. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. ولها معاني كثيرة غير هذه المعاني الثلاثة التي ذكرناها، ومن أراد التوسع فيها فليرجع إلى كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو كتاب ماذا؟ كلمة الإخلاص، أو حول هذا العنوان، وهي لا إله إلا الله. فقد ذكر معاني كثيرة لا يتسع الوقت للتعرض لها. وأما فضلها فهو كثير ولا يمكن حصره. منها تثقيل الموازين الناطقين بها مخلصين لوجه الله سبحانه وتعالى عاملين بمقتضاها. تدل لذلك أحاديث كثيرة، منها عندما قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال له: قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال، يعني يقول لا إله إلا الله، قال: لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة وعامرهن غيري ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن ماذا؟ لا إله إلا الله. وقال من حديث أبي مالك الأشعري: ولا إله إلا الله تملأ ماذا؟ تملأ الميزان. ولا إله إلا الله تملأ الميزان. وحديث صاحب البطاقة الذي ينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيسأل: وتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا. ثم يقال: أتذكر حسن لك شيئا؟ أتذكر حسنة؟ فيبهت الرجل، فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة. فيؤتى بكتابة بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، فيبهت ويقول: يا رب أين هذه البطاقة من تلك الإيش؟ السجلات. فيقال: إنك لا تظلم شيئا. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فيدخل الجنة. لذلك فإن توحيد الناس ليس على درجة واحدة، فمنهم من إيمانه بلا إله إلا الله وإخلاصه لله تبارك وتعالى بها يعدل كل شيء، ويضعف ذلك بحسب ضعف إيمانه. ومن فضائلها أن من وفق لتكون آخر كلامه دخل الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن فضائلها أيضا أنها خير ما قال الأنبياء والمرسلون وكذا أتباعهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومنها أن من قالها تضاعف له الحسنات وترفع له الدرجات وتحط عنه السيئات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله 100 مرة كان كعدل 10 رقاب ورفعت له أو حطت عنه رفعت له 100 درجة وحطت عنه 100 سيئة وكانت له حرزة من الشيطان في يومه ذلك، ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا شخص عمل مثل ما عمل. ومنها أن تكون حرزا له من الشيطان كما سمعنا في هذا الحديث. لذلك ينبغي المسلم أن يلهج بها في كل وقت، ليس على طريقة بعض المبتدعة الذين يحولون النطق بها إلى أغاني وأهازيج يطبلون ويزمرون معها ويتخذونها أغنية جماعية يرددونها على حد كلامهم 1000 مرة، فهذا العمل بدعة، وإن كانوا لا يقولون غير لا إله إلا الله ولا يثابون على ذلك، لأن القول وإن كان صحيحا غير أن هيئته غير صحيحة، فلا ينظر إلى ما يقوله هؤلاء أو يرددونه من الذكر الجماعي المبتدع. ومن فضائلها مشروعية ذكرها دبر كل صلاة، كما جاء ذلك في الأدعية أو في الأذكار الواردة بعد الصلوات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن ذلك أنها أحد الكلمات التي هي غراس الجنة، بل هي أساس ذلك الغراس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومنها أنها خير مما طلعت عليه الشمس مع هذه الكلمات الثلاث الأخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذه بعض فضائلها التي تدل عليها الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها أنها محور دعوة الرسل جميعا، فهي أساس دعوتهم كلهم. كل من الأنبياء يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومن فضائلها أنها ذكرت في القرآن أكثر من 30 مرة، إما بنطق الكلمة لا إله إلا الله نفسها أو بذكر ما يدل على معناها. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقوله تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. قوله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقوله تبارك وتعالى: لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقوله في ذم الكفار: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال تبارك وتعالى عن نبيه يونس عليه السلام في دعائه المعروف: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال تبارك وتعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والآيات كثيرة في بيان معنى هذه الكلمة العظيمة، فينبغي أن نتأملها وأن نقف عندها طويلا، وأن يرددها المسلم دائما لعلها تكون خاتمة كلامه قبل لقائه لربه. فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، جعلني الله وإياكم من أولئك. فينبغي لنا أن نهتم بها وبمعناها وبفضلها وبالعناية بالحذر مما يناقضها أو ينافيها من الشرك والرياء والسمعة والترك على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله في شروط لا إله إلا الله. هذا وأستميحكم عذرا اليوم في اختصار الدرس إلى دروس قادمة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.